إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسميع الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي إذاعة القرآن الكريم من الدوحة في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سفينة النجاة. وتقبلوا في بداية هذا اللقاء تحيات طاقم البرنامج، من التقديم محدثكم عايض القحطاني، ومن التنسيق والمتابعة توفيق أسامة، ومن التوفيق عبد الرحمن العلي ويوسف عبد الغفار. كما يشرفني ويسعدني أن نستضيف في هذا البرنامج في كل حلقة من حلقاته ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. نرحب بك مجددا فضيلة الشيخ معنا، وأهلا ومرحبا بك.
مرحبا بكم وأهلا،
حياكم الله الشيخ. مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا في هذه الحلقة عن المودة والرحمة بين الزوجين لقوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جعل الله النكاح سكنا وراحة وطمأنينة، ولتدوم العشرة بين الزوجين خلق بينهما مودة ورحمة، وهذه المودة والرحمة تزيد وتنقص بين الأزواج بطبيعة فطرة الإنسان. فقد حرص الإسلام بتوجيهاته القرآنية وإرشاداته النبوية على تجنيب الأسرة شرور الشقاق والخصام، ووجه إلى الأسلوب الأمثل للتغلب على المشكلات الزوجية عند حدوثها، فأوجب ديننا على كل الزوجين حقوقا للآخر إذا قام بها على الوجه الصحيح سلم في حياته الأسرية الزوجية من المكدرات والمنغصات. ومن مهمة الزوجين استشعار المسؤولية المشتركة في نجاح الأسرة وقيامها، يشير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. نجدد ترحيبنا بضيفنا الكريم الشيخ العلامة محمد الحسن الددو في حلقات من برنامج سفينة النجاة. فضل الشيخ، بداية نود أن نقف وقفة مع عظمة القرآن الكريم حينما وصف هذه العلاقة الزوجية في قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فما أبرز ما تتضمنه هذه الآية من قيم ومعان جليلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن اللباس يحتاج إليه الإنسان من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه ستر لسوءته وعورته، والوجه الثاني أنه حسن وجمال وزينة، والوجه الثالث أنه حماية من الحر والبرد والضرر. وهذه الأمور الثلاثة تحصل لكل واحد من الزوجين بالآخر، فكل واحد منهما ستر للآخر، يستر معايبه ويستر ضعفه ويستر ما يكتشف فيه من نقاط الضعف وما يعرض له من الأحوال. فالإنسان دائما يعتريه كثير من الأحوال، ولا يمكن أن تدوم العشرة ولا أن يدوم الحال الإنسان على حال واحد، فيمر به غنى وفقر وصحة ومرض وانبساط وانقباض و راحة وطمأنينة وخلاف ذلك وهكذا. فلذلك يحتاج إلى من يستره في كل تلك الأحوال ويتعامل معه على هذا الأساس، يعرف أنه بشر متقلب، وأنه هو أيضا في مقابل ذلك يحتاج إلى من يقف معه في أوقات ضعفه، ويحتاج إلى من يستره. ثم الجانب الثاني جانب الزينة، فلا شك أن كل واحد منهما يتزين للآخر، وأنه يسعد به ويحاول إسعاده وإرضاءه وتخفيف عليه في كل متاعبه ومشكلاته، وأن يسعده حقيقة بالخدمة والبذل والترحيب والكلام الحسن والمعاشرة اللطيفة وكل ما فيه إسعاد. والجانب الثالث هو جانب الحماية. لا شك أن المرأة محتاجة للحماية أكثر من الرجل، والرجل حماية لها، فهو يحميها كما أن اللباس يحمي صاحبه من الحر والبرد، فكذلك الزوج يحمي زوجته من كل المخاطر والمخاوف التي تخاف على النساء. وأيضا لا شك أنها هي تحميه، لأنها تحفظ أسراره وتحفظ بيته وتحفظ عرضه وماله وأولاده، وهو ليس حاضرا دائما، بل هو في غيبة وتقلب وتصرف. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فهو يحتاج إلى من يخلفه في كل ذلك. ولا شك أن المرأة حينئذ ستكون سترا له وتكون زينة له وتكون أيضا حماية لسره ولماله ولعرضه ولبيته ولأسرته وأولاده، فهي تحقق ذلك. فلهذا جاء هذا الإعجاز الغريب في كلام الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فجعل النساء أولا لباسا للأزواج لحصول المخالطة والكشف، ليس بين الإنسان وبين اللباس أي حائل فتقع المماسة، وأنتم لباس لهن كذلك، وذلك يتضمن كل هذه المصالح التي ذكرناها الثلاثة وغيرها.
أحسن الله فضيلة الشيخ ونفع الله بك الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ، ذكرنا في حلقة ماضية بعضا من منغصات ومكدرات ومعطلات ومبالغات في بعض الأعراس خاصة والزواجات، قضية غلاء المهور وكثرة الإنفاق على تجهيز الأعراس وخاصة في هذا الزمن والحفلات، لو نشير إلى رأي الشرع في ذلك، وما هي وصية فضيلة الشيخ لكل شاب وشابة على اعتاب الزواج؟
نعم، بالنسبة للإسراف مطلقا حرمه الشارع، والإسراف هو ما أصله جائز وتجاوز فيه الإنسان الحد، فقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقد قال أحد علمائنا: والسرف السرف إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى، ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف. والأمر الثاني التبذير، والفرق بينه وبين الإسراف أن الإسراف في أصل ما كان جائزا ثم تعدي فيه إلى الحرام، وأما التبذير فهو في الأصل حرام لأنه إتلاف للمال في غير طائل، والتبذير حرام، فإن الله قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والإنفاق الزائد في الأعراس يؤدي إلى مفاسد كثيرة، منها أولا تكلف الزوج وتحمله لبعض الديون وبعض أو حتى للمنة، إذا قدم له صحيح القرض فإنه سيتحمل الدين ثم يتحمل المنة، وكذلك إذا سوعد بأية مساعدة فهو عرضة لأن يتحمل المنة، وهذه أمور لا تنوء بها الجبال ويصعب على الإنسان تحملها. صحيح. الأمر الثاني أن فيه ضررا عليه من ناحية أنه يشعر أنه قد تكلف في هذا الأمر ثم يقول: كان بالإمكان أن أجد ما يسعدني بأقل من هذا، فيحسبها بالحساب المادي، وحينئذ سيندم ولن ينبسط ولن يرتاح. المشكلة الثالثة أن هذا الإنفاق أيضا فيه ضرر على المجتمع، لأنه يكسر أرواح الفقراء أنفس الفقراء فيمنعهم من الحلال، فيقول الشاب: أنا كيف أتزوج وأنا ما أستطيع أن أبذل مثل ما بذل صاحبي فلان أو ابن عمي فلان أو قريبي فلان. فلذلك في هذه المبالغة في الإنفاق فيها ضرر كبير. الأمر الثالث والأخير وهو أهم، وهنا أسمعه لأخوات الفتيات، أن كثيرا من الفتيات يخيلوا إليها أنها إذا لم يدفع صداق كبير ومهر كبير أنها بخست، كأنها جعلت نفسها بضاعة تباع وتشترى. والمهر ليس ثمنا للمرأة، المهر إنما هو دليل على الصدق فقط، الصدق في المعاملة والالتزام، ولذلك سماه الله صداقا. وصدقاتهن، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، معناه بدون أي من وبدون مقابل. فلذلك لا بد أن يتذكر الطرفان أن الصداقة إنما هو هدية رمزية يقصد بها الصدق، ولذلك لا معنى للمبالغة فيه والتكلفة والتزيد فيه. وأيضا معه بعض الأمور التي تصاحبه فيها تكاليف كثيرة كالعزائم واجتماع الناس وإنفاق أموال كثيرة، وأيضا حتى ما يتعود عليه الناس من هدايا الذهب ونحو ذلك، هذه الأصل التخفيف منها. فأشرف هذه الأمة وأفضلها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم خلفاؤه الراشدون المهديون وأصحابه الخيرة البررة الكرام وآل بيته الأطهار الأشراف، وهؤلاء لم يكونوا يفعلون هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان ذلك يدعو إليه الدين أو تدعو إليه المروءة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولى به، فهم أكمل الناس مروءة ودينا، والرسول صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، ما عرف أحد في تاريخ البشرية أكرم منه قط، ومع ذلك لم يكن يبذل هذه الأموال الطائلة، وكان قادرا على أن يفعل لكنه لم يفعل تشريعا. وقد بين كذلك أن كل ما فيه تكلف لا خير فيه، فالله خاطبه وقال وما أنا من المتكلفين. وبذل الأموال الطائلة في هذا كان بالإمكان أن تنفع الأسرة في أن يكون لها مشروع يدر عليها ريعا، وأن يوفر لها سكنا، وأن يوفر لها معاشا وتدريسا للأولاد،
وأيضا لا تجعلها تنساق إلى موضوع الديون وتراك الديون، والديون هموم على الزوج في هذا الجانب.
صحيح، هي هموم كما ذكرنا ومشكلات كبيرة.
أحسن رأيي فضل الشيخ، ونفع الله بك في الدنيا والآخرة. شيخنا الكريم، في معرفة كلا الطرفين في الحياة الزوجية لحقوق كل طرف يعين على سير حياتهما في طريق النجاة وفي طريق محفوف بالسعادة والاستقرار، فمعرفة الحقوق تعين كل الزوجين على التفاهم، التراضي، التنازل، التغاضي. نود منكم فضل الشيخ تفصيل لحقوق كل الزوجين، فما حقوق الزوج وما حقوق الزوجة من منظور الشرع الحنيف؟
نعم، بالنسبة لهذه الحقوق تنقسم إلى قسمين، إلى حقوق واجبة فرائض لا بد منها، وإلى حقوق مندوبة ومسنونة. فالحقوق الواجبة منها على الزوج تجاه زوجته أن يعفها وأن ينفق عليها بالمعروف وأن يكسوها بالمعروف وأن يسكنها بالمعروف وأن لا يضر بها ولا يفعل بها أي شيء ينافي الدين والمروءة، وهذا هو الإمساك بالمعروف. وإذا عجز عن ذلك فلها حق آخر وهو التسريح بإحسان. ولها من هذه الحقوق عليه ألا يؤذيها وألا يسمعها ما تكره وألا يكلفها ما لا تطيق، وأن يكون رحيما بها وأن تحس منه الحنان والقيام بالقوامة التي جعل الله عليه. أما المرأة فمن واجبات الحقوق تجاه زوجها عليها أولا السمع والطاعة في المعروف، ثانيا الاستجابة له كلما دعاها إلى فراشه ولا تتأخر عنه، ثالثا ألا تغضبه بأي شيء تعلم أنه يثير غضبه، رابعا لا تدخل بيته ولا توطئ فراشه أي أحد إلا بإذنه، خامسا ألا تخرج هي من بيتها ولا تتصرف إلا بعد مشورته وأخذ رأيه لأن له حق القوامة. ثم بعد ذلك الحقوق المسنونة والمندوبة هي زائدة على هذا في حق الرجل، من حقه الإحسان إلى زوجته بالهدايا والمال والكرم معها في قوله وفعله، وكذلك إكرام أهلها، وإن حق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته. وكذلك من هذا أن ينزلها منزلتها وأن يريها أنها شريفة لديه، كما في حديث أم زرع وبجحني فبجحت إلى نفسي، بجحني معناه كرمني وعظمني حتى بجحت إلى نفسي، عظمت عندي نفسي. وكذلك من هذا أن يساعدها في أعمالها، فالبيت مشترك، مسؤولية مشتركة، فلا بد أن يكون هو مساعدا لها، إذا كانت تغسل الملابس فليغسل معها، إذا كانت تطبخ فليطبخ معها، إذا كانت تنظف البيت فلينظف معها، ليشاركها في العمل. فهذا من الحقوق المسنونة. كذلك من حقوقها هي المسنونة تجاهه ما يتعلق بخدمته في تنظيف والطعام وإعداد الأمور، وكذلك خدمة والديه وبرهما والقيام برعايتهما ورعاية الأولاد والعناية بنظافة البيت، وكذلك العناية بإسعاد الزوج بحسن التبعل بتزينها هي وتجملها، ولا يرى منها منظرا كريها، ولا يشم منها رائحة كريهة، ولا يسمع منها كلاما كريها. وهذا هو حسن التبعل وحسن المخالطة المطلوبة، والله أمر به الطرفين لأنه قال وعاشروهن بالمعروف، هذا خطاب للرجال، لكن في مقابله أيضا على المرأة أن تقوم بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من الناس لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذه أنواع من هذه الحقوق التي هي مندوبة ومسنونة.
نعم، هذه حقوق الشيخ تسوقنا إلى سؤال آخر، وهو قضية الصفات التي يجب أن يتحلى بها الزوج والصفات التي يجب أن تتحلى بها الزوجة حتى تؤدى هذه الحقوق على الوجه المطلوب ويصير في نوع من التنازل. فما هي صفات الزوج الصالحة وفي المقابل صفات الزوج الصالح؟
بعض الصفات مشتركة، نعم، وبعضها مختصة بالزوج وبعضها مختصة بالزوجة. فالصفات المشتركة منها الإيمان وقصد وجه الله، وأن تكون هذه العلاقة مبنية على أساس الدين، وأن يخاف كل واحد منهما ربه ويتقيه في الآخر، وأن يتذكر المسؤولية، وأن هذا البيت كما ذكرت في المقدمة أنه مسؤولية مشتركة بين الطرفين، وعلى كل واحد منهما أن يقوم بجانب منه. هذه الصفة مشتركة. كذلك من هذه الصفات المشتركة الحلم، والأنات وعدم الاستعجال وعدم اتخاذ القرار السريع غير المدروس وعدم الغضب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل قال له إني أريد الذهاب إلى أهلي فأوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وكذلك الرجل الآخر الذي قال له إني أريد الذهاب إلى أهلي فأوصني، فأوصاه في أهله خيرا، أوصاه أن يحسن إليهم وأن لا يفعل بهم ما يسوءهم. فلذلك الحلم والأنات وصف مشترك، ليس لأي واحد منهما أن يتعجل في اتخاذ القرار، وبالأخص القرارات المصيرية التي تؤدي إلى فساد الأسرة وانفصال الزوجين. فلا بد أن يكون الإنسان متأنيا، والتأني من الله والعجلة من الشيطان. والحلم والأنات صفتان يحبهما الله ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليشجع عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. والحلم يقتضي عدم الاستفزاز، إذا سمع الإنسان كلمة تغضب الناس لا يغضب، إذا رأى تصرفا يقصد به إغضابه لا يغضب. والأنات عدم الاستعجال، في الأمر ساعة يطيل باله وسيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وكذلك هي أيضا، فلا يستعجل واحد منهما. أما الصفات المختصة بالرجل فيما يتعلق بالبيت، فلا بد أن يكون الرجل حازما وألا يسامح في مخالفات الشرع في بيته، فهو المسؤول عنه. إذا كان في البيت معاصي وأمور مدمرة عاقبتها عاقبة السوء، سخط الله وتعريضه للبيت كلهم لسخط الله، فهو إذا سكت عليها فليس ذلك من الإحسان إلى الزوجة، إذا رآها على معصية ولم ينهاها فليس ذلك من الإحسان إليها وليس من الحلم المطلوب شرعا، لا بد من الحزم في هذا.
وإن صار بعض هذا الشيخ يعني بدأ مثلا رأى بعض المنكرات في المنزل فأراد أن ينصح مثلا، والعكس صحيح من الزوجة أو الزوج يعني الكلام هذا، فرأى تأففا أو رأى يعني ردة فعل قاسية والآخري، فأصبح يكرر الموضوع ثم لم يجد استجابة فيسكت،
لا
فما
ما
حكم الشرع؟
هو المسؤول بالنسبة للرجل، سيأتينا ما يتعلق بالمرأة لكن بالنسبة للرجل هو المسؤول. فلذلك لا بد أن يغير المنكر إذا رآه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. والله قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه محافظ تضيع الأهل يذر في جملة المضيعين يحشر. إذا كان هو محافظا على صلاته ولكنه يدع الأهل يضيعون صلاتهم فهو يحشر في جملة المضيعين، لأنه حينئذ ساعدهم معاونهم على الإثم والعدوان. فلذلك لا بد أن يكون الرجل حازما في هذا الباب. وكذلك من هذه الصفات أن يكون صاحب هيبة وصدق، فالرجل الذي يجعل من نفسه شخصية وإكراما لزوجته وستهابه فلا تقدم على ما تعرف أنه يكسر خاطره أو يغضبه. ولذلك يقول أحد الشعراء ويحميك أن تأتي القبيح احترامه، يغري بفعل المكرمات انبساطه، الأمور الجميلة شرعا بمجرد أن تقع ينبسط لها وبذلك يغري بالزيادة منها، ويحميك أن تأتي القبيح احترامه. فلا بد أن يكون في هذه الصفة صفة الاحترام والحزم. كذلك من الصفات المحمودة في الزوج الرحمة في وقت الحاجة إلى ذلك، فالمرأة أضعف من الرجل وهي محتاجة إلى رحمتها في كثير من الجوانب، في كثير من الأوقات يكون عندها حمل، يكون عندها انكسار خاطر لأي أمر من الأمور، عاطفة المرأة ضعيفة، فلا بد أن تجد منه الرحمة واللينة لين الجانب وإحسان الخلق في ذلك الوقت. كذلك من هذه الصفات المطلوبة في الرجل أن يكون صاحب إغضاء وتجاهل لكثير من الأمور، لا يصلح أن يكون لا يلزم أن يكون حاضرا لكل أمر ومحاسبا على كل صغيرة وكبيرة، ولا في الأمور المادية أيضا كذلك، ففي حديث أم زرع ولا يسأل عما عهد، إذا كان سيسألها عن كل صغيرة وكبيرة ويحاسبها على كل جليلة وصغيرة لا شك أن هذا عنة من العمل. فلذلك لا بد أن يكون الرجل متغافلا متغاضيا وألا يسرف في المحاسبة في هذه الأمور. كذلك من الصفات المحمودة في الرجل في هذا الباب أن يكون مشجعا على كل ما تفعل من الخير فيساعدها عليه ويعينها عليه، فإذا كان لها مشروع نافع لخدمة الدين أو مشروع
يساندها
فيه يساعدها ويشجعها عليه، فهو المسؤول الأول،
لذلك عليه أن يساعد عن نجاح المشروع
نعم وتمويله وكل أموره. أما المرأة فمن الصفات المحمودة فيها في البيت الرزانة، وكذلك عدم الخروج كثرة الخروج من البيت وهو منافل للرزانة، لا لحاجة. إذا كان الزوج موجود في البيت فالأفضل دائما أن تكون موجودة فيه وأن يجدها معه في كل أموره. كذلك منها النظافة والعناية بالصحة والنظافة والعناية بالبيت وترتيب الأمور فيه، وكذلك منها الرشد، ولا تكون سفيهة ولا مضيعة للمال ولا مضيعة للكسب. وكذلك من هذه الصفات المحمودة في المرأة العفة والطهارة وعدم كثرة الكلام في غير طائل، والتفريق بين الأوقات، أن تكون حارفة لوقت الانبساط ووقت الراحة ووقت النوم ووقت اليقظة، كل يوضع في موضعه ولا يتعدى به محله. هذه بعض الصفات.
أحسن الله يفضل الشيخ ونفع بك. طيب فضل الشيخ، يعني يروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لزوجته يوما: إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبة فرضيتك، وإلا من أصطحب. فهل التعاون على جلب السرور فضل الشيخ يعني ودفع الشرور والحزن ما أمكن من مهام كلا الزوجين للاستمرار وتجديد المودة والمحبة بينهما؟ نبي توجيه في هذا الجانب.
لا شك هذا من المطلوب، وهو كما ذكرنا من التعاون على البر والتقوى، وعلى كل واحد منهما أن يراعي ظروف الآخر، فإنه تعتريه أحوال شتى، حالات الزمان عليك شتى، وحالك واحد في كل حال. فحال الغضب ليس مثل حال الرضا، وحال الانبساط ليس مثل حال الانقباض، وحال الغنى ليس مثل حال الفقر، وحال الصحة ليس مثل حال السقم. فلا بد من مراعاة ذلك، وأن يجتهد كل واحد منهما في مساعدة الآخر والوقوف معه ومدحه بما هو أهل له، وإظهار المودة والمحبة. فذلك مطلوب. كثير من الناس يظن أنه لا يلزمه أن يظهر المودة والمحبة، وهذا غير صحيح، بل يلزم أن يظهر المودة والمحبة بكلامه وبإهدائه وبإحسان تعامله. نعم. فكل ذلك مطلوب لا محالة.
نعم. فضل الشيخ، من القضايا الهامة اليوم يعني نرى من يقول بعدم وجود طاعة الزوجة لزوجها، وأن هذا من تضييق الحريات على المرأة، فما تعليقكم على مسألة وجوب طاعة الزوجة لزوجها، وما حكم الشرع في ذلك؟
بالنسبة لهذا النوع لا يقوله إلا سفيه جاهل بالشرع أو متجاهل له، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرأة طاعة زوجها، وجعل لزوجها قوامة عليها، وبين ذلك في كتابه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فإذا كانت صالحة لا بد أن تكون قانتة، وأن تكون حافظة للغيب، أمينة على السر، مطيعة بما يدعوها إليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في المعصية، وقال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها ساخطا، كان الذي فوق السماء عليها ساخطا. وكذلك في الحديث الآخر: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكذلك الخروج من بيته دون إذنه، وهذا من يبين مدى الطاعة. فلذلك حق الزوج كبير جدا وعظيم، ولا بد أن تسعى الزوجة للقيام به ما استطاعت، ولا بد أن تدرك أنه هو المدير. فكل مؤسسة لا بد لها من إدارة، ولا يمكن أن يكون فيها إدارتان متنازعتان
ولا فشلت.
نعم. فلا بد أن يكون فيها مدير. نعم. فهذا المدير لا بد أن تترك له صلاحياته، التعدي على الصلاحيات ممنوع.
أحسن الله. نعم. الشيخ نفع بك. في واقعنا المعاصر الشيخ، في الواقع الذي نعيشه في هذه الأيام، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، يلجأ بعض الأزواج إلى الطلاق مباشرة في أي مشكلة، مع أول عقبة في الحياة الزوجية، مع مشاكلها، مع متطلبات معينة، مع تباين وجهات نظر، مع مواقف معينة في ماديات الحياة نفسها، بل وصل الأمر إلى طلب الزوجة الخلع، يعني مع أول خلاف ينشأ بينهما وبين زوجها، وأصبحت قضية هدم الحياة الزوجية أمرا شائعا في كثير من أوساط شبابنا وفتياتنا. نود أن نوضح لكل الزوجين فضل الشيخ أن أمر هدم أسرة مسلمة ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل بهذه السهولة، فلابد من التريث والسير على المنهج الإلهي والنبوي في علاج أي مشكلة تطرأ داخل هذا البيت أو تحدث داخل هذا البيت. فما هي وصيتك الشيخ لمن وصل إلى مرحلة الطلاق وطلق فعلا لأسباب مادية يمكن أن يتم التغاضي عنها أو التغافل؟
نعم. بالنسبة لهدم الأسرة لا شك أنه أمر عظيم وترك لثغرة في المجتمع، وإذا كان يترتب عليه مثلا تشريد أولاد وضياع علاقات، وربما أدى أيضا إلى خلافات بين الأسر، فهو أمر عظيم جدا في الشريعة. وهو مما يحبه إبليس، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان له عرش على البحر أو على الماء يبث سراياه من الليل، فيأتي أحدهم فيقول ما زلت به حتى شرب الخمر، فيقول ما فعلت شيئا لعله يتوب ويتوب الله عليه، فيأتي آخر فيقول ما زلت به حتى زنى، فيقول ما فعلت شيئا لعله يتوب ويتوب الله عليه، فيأتي آخر فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويقبله ويقول أنت ابني. فهذا أحب إلى الشيطان لأنه ثغرة في المجتمع كبيرة، ويأتي من خلالها كل أنواع الفساد، يأتي من خلالها الزنا، ويأتي من خلالها الربا، ويأتي من خلالها كل الفواحش. فلذلك يجب على كل واحد من الزوجين الحفاظ على الأسرة، وأن يعلم الإنسان أن هذه الدنيا ليس فيها الجنة، الجنة هي التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، أما هذه الدار فلا بد أن يدرك الإنسان أنه يمكن أن يجد فيها بعض ما يحبه، لا بد أن يجد ذلك مكدرا بأكدار أخرى ومنقصا بنقائص لا بد منها، وهي من طبيعة الدنيا. فلذلك لا يمكن أن يأتي الإنسان خالي البال من ذلك ويظن أنه سيجد الطريق مفروشا بالورود إلى الموت، هذا غير صحيح، لا بد أن يأتي وهو عازم على الصبر فيما يواجهه من المشكلات ويعالج تلك المشكلات. أنا أعرف كثيرا من الناس المشكلات التي يطلق على أساسها تافهة جدا، ويستحي أن يناقشك إذا أردت أن تبين له تتدخل الإصلاح
تجدها أشياء تافهة جدا،
تافهة جدا. وبعض الأحيان تكون أيضا مشكلة في الزوج نفسه،
صحيح،
يكون الزوج أصيب بمرض أو أصيب بالمنع فمباشرة يخرب الأسرة ويطلق،
الله المستعان،
وهذا غلط، وعليه أن يتعالج من الأمراض ويعلم أنه لم ينزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداوى عباد الله. وكذلك مجرد أن تتغير طبيعة المرأة في وقت حملها هذا عادي طبيعي في البشر، فلا بد من مراعاة ظروفها،
تحمل، نعم،
ولا بد من التحمل، ولا بد من مراعاة فرق الأوقات،
نعم،
فرق الأوقات والتغيرات. كذلك القضايا المادية هذه لا تسوى شيئا، ولا بد أن ندرك أن الدنيا ليست ذات قيمة، وأن أنها متاع، وأن خير ما فيها من المتاع المرأة الصالحة، وأن إذا حصل الإنسان على امرأة صالحة ولو فاتته الدنيا بحذافيرها وكل ما لديه من الأملاك والأموال فهو رابح، لأنه أحرز ما يكفيه من هذه الحياة الدنيا. ولذلك جاء في تفسير قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، في الدنيا حسنة هي المرأة الصالحة وفي الآخرة حسنة هي الجنة، فلذلك لا بد أن يصبر كل واحد منهما وأن يحرص على الحفاظ على هذا الميثاق الغليظ، فإن الله سماه ميثاقا غليظا. وقد جاء أبغض الحلال إلى الله الطلاق، واختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، لكن عموما لا شك أن الطلاق من المشكلات السائدة التي تهدم المجتمعات وتؤدي إلى مشكلات، نعم، كبيرة جدا، وكذلك السعي للخلع،
نعم،
والتفريق بين الزوجين.
لعلنا فضل الشيخ إن شاء الله نتطرق إلى موضوع الطلاق في حلقة مستقلة في برنامج سفينة النجاة. لم يبقى لي فضل الشيخ العلامة دكتور محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسة الإسلامية بجامعة قطر إلا أن أشكرك شكرا جزيلا وأقول جزاك الله خيرا على هذه الكلمات المباركات حول المنهجية في العلاقة الزوجية وسبل إقامة المودة والرحمة بين الزوجين لحياة زوجية سعيدة والحفاظ على هذه الحياة الكريمة. مستمعين الكرام، إن المودة والرحمة الفطرية التي جعلها الله بين الزوجين لتزداد بازدياد خصال الخير في كليهما وتقل بانخفاض خصال الخير فيهما، وإن النفس جبلت على محبة من يعاملها بلطف ويسعى لها بالخير، فكيف إذا كان هذا الإنسان هو الزوج أو الزوجة وبينهم مودة من الله؟ لا شك أن تلك المودة سوف تزداد وتقوى. يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أيها الزوجان، لتكن حياتكم مملوءة بالمودة والرحمة، وليكن أساسها السكن النفسي لتنعم بحياة أسرية وراحة نفسية وهناءة زوجية وصفاء روحي ونعيم دنيوي وثواب أخروي وتواصل وجداني ومحبة متبادلة وذرية صالحة بإذن الله سبحانه وتعالى وأسرة كريمة. مستمعي الكرام، في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضل الشيخ الدكتور العلامة محمد الحسن ددو مرة أخرى على ما قدم لنا من إرشادات ووصايا في بناء الحياة زوجية قائمة على المودة والرحمة والمحبة بين الزوجين، ونشكركم مستمعين الكرام أيضا على حسن الإنصات والمتابعة، ونسأل الله تعالى أن يجعل بيوتنا مليئة بالسعادة والمودة والرحمة، إنه لذلك والقادر عليه. تقبلوا تحياتي أخوكم عايض القحطاني وتحيات أسرة برنامج، نلتقي على خير في لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.